بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونستكمل أيها الإخوة معكم ما بدأنا به من التعليقات على كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يغفر للمصنف ويجزيه أحسن الجزاء على ما قدم، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، ونكمل ما كنا آخذين به. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: الرابعة التفسيرية، وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه وليست عمدة، نحو: وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى، وقيل بدل منها، ونحو: مستهم البأساء والضراء، فإنه تفسير لمثل الذين خلوا، وقيل حال من الذين، انتهى. ونحو: كمثل آدم خلقه من تراب، الآية. فجملة خلقه تفسير للمثل. ونحو: تؤمنون بالله ورسوله، بعد: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقيل مستأنفة بمعنى آمنوا، بدليل: يغفر لكم بالجزم. وعلى الأول هو جواب الاستفهام، وصح ذلك تنزيلا لسبب السبب وهو الدلالة، منزلة السبب وهو الامتثال، إذ الدلالة سبب الامتثال. وخرج بقولي: وليست عمدة، الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن، فإنها مفسرة له، ولها محل بالاتفاق، لأنها عمدة لا يصح الاستغناء عنها، وهي حالة محل المفرد. وكون الجملة المفسرة لا محل لها هو المشهور. وقال الشلوبين: التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره.
قال الشلوبين:
التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، فإن كان له محل فهي كذلك، وإلا فلا. فالثاني نحو: ضربته، من نحو: زيدا ضربته. التقدير: ضربت زيدا ضربته، فلا محل للجملة المقدرة لأنها مستأنفة، فكذلك تفسيرها. والأول نحو: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والتقدير: إنا خلقنا كل شيء خلقناه. فخلقناه المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة، وتلك في موضع رفع لأنها خبر لإنا، فكذلك المذكورة. ومن ذلك: زيد الخبز يأكله، فيأكله في موضع رفع لأنها مفسرة للجملة المحذوفة، وهي في محل رفع على الخبرية. واستدل على ذلك بعضهم بقول الشاعر: فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، ومن لا نجره يمس منا مروعا. فظهر الجزم في الفعل المفسر للفعل المحذوف.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى: الرابعة. قلنا الرابعة أي من التي لا محل لها من الإعراب، وتقدم الحديث في الشاهدين الأولين في قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله: مستهم البأساء والضراء. يقول رحمه الله: الرابعة التفسيرية، وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه وليست عمدة. قلنا، نعيده باختصار حتى نفهم ما يأتي: الكاشفة أي المبينة لحقيقة ما تليه، أي ما تليه الجملة التفسيرية التي جاءت بعده وليست عمدة، وعرفنا العمدة. قال: ونحو كمثل آدم خلقه من تراب، الآية كمثل آدم خلقه من تراب الآية، يعني أكمل الآية. فجملة خلقه تفسير للمثل. قوله تعالى كمثل آدم هذا فيه إجمال، فيه إجمال يحتاج إلى تفسير. فسره قوله تعالى خلقه من تراب. إذن الجملة التفسيرية هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها لأنها مفسرة. قال: ونحو تؤمنون بالله ورسوله، بعد هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. لما تقرأ قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يبقى السامع متطلع لما يأتي، فتقول تؤمنون بالله ورسوله، فهذا تفسير لقوله هل أدلكم. إذن هذا التفسير لا محل له من الإعراب. وقيل، انظر قول المصنف قيل يشعر بالتمريض لما سيأتي بعده، يعني كأنه لا يختار هذا القول. وقيل مستأنفة بمعنى آمن. المستأنفة هل لها محل؟ لا محل لها من الإعراب. إذن تؤول إلى ما قلناه لكم، لا محل لها، سواء قيل إنها تفسيرية أو مستأنفة، فلا محل لها من الإعراب. قال نكمل كلامه: مستأنفة بمعنى آمنوا، بدليل يغفر لكم بالجزم، يغفر لكم بالجزم. فقولها هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون، كأنه يقول آمنوا بدليل يغفر، لأن هذا جواب للمجزوم. قال بالجزم. وعلى الأول، ما هو الأول؟ أي نعم، أن يكون تؤمنون تفسيرا للتجارة، هو جواب الاستفهام، هو أن يغفر، هو أن يغفر بالجزم جواب الاستفهام. قال وصح ذلك، يعلل الآن، وصح ذلك تنزيلا لسبب السبب وهو الدلالة منزلة السبب وهو الامتثال، إذ الدلالة سبب الامتثال. هذا واضح، الدلالة سبب الامتثال. قوله وهو الدلالة، الدلالة يقول صاحب القاموس إنها مثلثة الدال. ما معنى مثلثة الدال؟ يعني الدلالة والدلالة والدلالة. ورجح الفاسي شارح القاموس وهو شيخ الزبيدي صاحب تاج العروس، هذا شيخه الفاسي، طبع بعض شرح، يقول إن الراجح في هذه الكلمات الثلاث الدلالة والدلالة والدلالة هو الكسر، الكسر الدلالة. ورجح غيره الفتح الدلالة، وممن رجح الفتح الصقلي. وعلى كل حال الفتح والكسر صحيحان، نعم الدلالة والدلالة، لكن الكلام في الأفصح. أما الدلالة بالضم، وإن قال صاحب القاموس إنها فصيحة، وكذلك قال النووي في كتابه الأسماء تهذيب الأسماء واللغات، قال إنها مثلثة الدال. والنووي رحمه الله إمام في اللغة كما أنه إمام في الفقه، لكن يبدو لي والله أعلم أن الدلالة بالضم فيها ثقل من ناحية ذوقية، الدلالة فيها ثقل، كما قيل في الطلاوة والطلاوة والطلاوة، فالضم فيه ثقل، ونحن نأخذ ما خف على اللسان، لأن اللغة العربية لغة الرشاقة والخفة والسلاسة. إذن قوله تؤمنون بالله ورسوله الراجح أنها تفسيرية. قال وخرج بقولي وليست عمدة، التي هي الجملة التفسيرية، خرج به الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن. ضمير الشأن يسمى ضمير القصة، ولا يكون إلا في الأمور الفخمة المهمة، هذا ضمير الشأن. نحو هو عبد الله عالم، هو عبد الله عالم، فهو ضمير الشأن ويسمى ضمير القصة. قال فإنها مفسرة له، مفسرة لأي شيء؟ لضمير الشأن. هذه الجملة هو عبد الله عالم، ما إعراب عبد الله عالم؟ عبد الله مبتدأ وعالم خبره، والجملة خبر، خبر لضمير الشأن هو، فجملة عبد الله عالم لها محل أو لا محل لها؟
لها محل.
ها؟ لها محل. لها محل. لماذا لها محل؟
خبر.
نعم، لأنها خبر تفسير لضمير الشأن، فهي إذن مستثناة من قول النحويين في الجملة المفسرة وليست عمدة، بل هذه الجملة عمدة هنا لأنها خبر. ولهذا قال المصنف رحمه الله فإنها مفسرة له أي لضمير الشأن، ولها محل بالاتفاق لأنها عمدة. لماذا؟ لأنها خبر عن الضمير، والخبر كما هو معلوم عمدة في الكلام. قال لأنها عمدة لا يصح الاستغناء عنها، وهي حالة محل المفرد. صحيح، محل المفرد، لأن الأصل في الخبر الإفراد، لأن الأصل في الخبر الإفراد. قول المصنف رحمه الله وهي حالة محل المفرد، عندكم مضبوطة بالفتحة وهي حالة، صححوها، أضيفوا الشدة، وهي حالة، وهي حالة. ثم قال رحمه الله وكون الجملة المفسرة لا محل لها هو المشهور يعني عند الجمهور. وقال الشلوبين، هذا أبو علي الشلوبين من نحاة الأندلس، قال التحقيق، وكلامه جيد، قال التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، بحسب ما تفسره، فإن كان لها محل فهي أي الجملة المفسرة كذلك، يعني أن لها محلا من الإعراب، وإلا فلا. هذا كلامه جيد يا جماعة كما سيأتي. المؤلف والجمهور يقررون أن الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب، ولكن ها هنا تفصيل جيد، بحسب ما تفسره، فإن كان ما تفسره له محل فهي ذات محل، وإن لم يكن له محل فلا محل لها. قال فالثاني، بدأ بالثاني، لماذا؟ انتبه. قال فالثاني نحو ضربته، من نحو زيدا ضربته. زيدا ضربته هذا منصوب على ماذا؟ على الاشتغال. التقدير ضربت زيدا ضربته. قوله رحمه الله فالثاني، ما هو الثاني؟ الذي لا محل له، لا محل لما تفسره، التي لا محل لما تفسره. زيدا ضربته هذا منصوب على الاشتغال. قال فلا محل للجملة المقدرة. ما هي الجملة المقدرة يا جماعة؟ ضربت، ضربت هذا المقدر، ضربت. فلا محل للجملة المقدرة، لماذا؟ لأنها مستأنفة، والمستأنفة تقرر عندكم أنها لا محل لها من الإعراب. إذن كذلك الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. أين هي في كلام الشيخ؟ في ضربته. نعم ضربته، إذن ضربته، جملة ضربته لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها تفسيرية لشيء لا محل له من الإعراب، وهو ضربت. قال فكذلك تفسيرها. ما أجمل هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى والأول، ما هو الأول؟ أي مثال الأول، أي مثال الجملة المفسرة التي لها محل، التي لها محل. قوله تعالى والأول نحو إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيضا هذه الآية قوله كل منصوب على ماذا؟ على الاشتغال. تعالوا ننظر يا جماعة، التقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه، إنا خلقنا هذا هو المحذوف المقدر. ما إعراب خلقنا؟ إنا خلقنا الذي يعرف يرفع يده، ها خلقنا الرفع لأنه خبر خبر إن صحيح. إذن إن خلقنا كل شيء، خلقنا هذا هو خبر إن، هو خبر إن، هل له محل؟ الجواب نعم له محل وهو الرفع. قال فخلقناه المذكورة، المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة، إذن لها محل أو لا محل لها؟ لها محل من الإعراب، لها محل من الإعراب. ولهذا قال رحمه الله وتلك، المشار إليه ما هو؟ المقدرة، وتلك الذي هو خلقنا في موضع رفع لأنها خبر، خبر لإن. فكذلك المذكورة إذن هي في موضع رفع لأنها فسرت ما محله الرفع، أليس كذلك؟ طيب إذن هذا يا جماعة يقوي مذهب أبي علي الشلوبين، يقوي مذهب أبي علي الشلوبين. قال ومن ذلك أيضا سيسترسل لتأييد مذهب الشلوبين، ومن ذلك زيد الخبز يأكله، زيد الخبز يأكله، فيأكله في موضع رفع. لماذا؟ لأنها مفسرة للجملة المحذوفة. ما هي المحذوفة؟ يأكل، التقدير يا جماعة زيد يأكل الخبز يأكله، ما إعراب زيد يأكل؟ يأكل ما إعرابها؟ هي الخبر، جملة الخبر زيد. إذن قال لأنها مفسرة للجملة المحذوفة وهي في محل رفع على الخبرية، لأي شيء؟ لزيد، لأن زيد المبتدأ. قال واستدل على ذلك بعضهم، بعضهم يقول المحقق هو الشلوبين بقول الشاعر، الكلام للشلوبين. إذن استدل بدليل على تصحيح مذهبه، نعم، في أن، استمع، ليس في الاشتغال ولكن في أن المحذوف يأخذ حكم المذكور، أو المذكور يأخذ حكم المحذوف. قال بقول الشاعر فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، ومن لا نجره يمسي منا مروعا، يمدح نفسه وقومه. يقول الذي نحن نؤمنه فهو آمن، والذي لا نؤمنه فهو في روع. قال فمن نحن نؤمنه، الأصل يا جماعة فمن نؤمن، نحن نؤمنه، هذا الأصل، فمن نؤمن نحن نؤمنه. إذن نؤمن فعل الشرط وقد حذف، أليس كذلك؟ وجاء مفسره مجزوما، أين مفسره؟ نؤمنه، فصار له حكمه، صار له حكمه، لأن المحذوف مجزوم والمذكور مجزوم، وهذا يعزز مذهب الشلوبين في أن الجملة المفسرة لها حكم ما فسرته من حيث المحل، واضح ذلك؟ طيب قال والخامسة،
قال رحمه الله والخامسة الواقعة جوابا لقسم، نحو إنك لمن المرسلين بعد قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ونحو إن لكم لما تحكمون بعد أم لكم أيمان علينا بالغة. قيل ومن هنا قال ثعلب لا يجوز زيد ليقومن، لأن الجملة المخبر بها لها محل، وجواب القسم لا محل له. ورد بقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، والجواب عما قاله أن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لنبوئنهم، وكذا التقدير فيما أشبه ذلك. فالخبر مجموع جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة لا مجرد الجواب. تنبيه، يحتمل قول الفرزدق تعشف إن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني، كون لا تخونني جوابا كقوله أرى محرزا عاهدته ليوافقا فكان كمن أغريته بخلافي فلا محل له، وكونه حالا من الفاعل أو من المفعول أو منهما فيكون في محل نصب.
يقول رحمه الله تعالى: والخامسة، الخامسة وهي نعم من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، الواقعة جوابا للقسم، كل جملة تقع جوابا للقسم فلا محل لها من الإعراب. قال: نحو إنك لمن المرسلين، بعد قوله ياسين والقرآن الحكيم، أين القسم؟ والقرآن الحكيم. أما ياسين فمن الحروف المقطعة، فقوله والقرآن الحكيم هذا ها؟ لا 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 أبدا، من الحروف المقطعة أبدا، لا الواو هي هنا للقسم، لا من الحروف المقطعة مثل حاميم وآلف لاميم، لا. قال بعد قوله ياسين والقرآن الحكيم هذا هو القسم، والمقسم عليه إنك لمن المرسلين، هذا جواب القسم، إذن لا محل له من الإعراب. ونحو إن لكم لما تحكمون، بعد قوله أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، فقوله إن لكم لما تحكمون هذا جواب القسم، أيمان جمع يمين، إن لكم لما تحكمون هذا جواب القسم، وقوله إن لكم لما تحكمون لا محل لهذه الجملة من الإعراب. قيل، إذا قال قيل معنى أن هذا القول فيه ضعف كما قلنا أو أنه سيتعقبه. قيل ومن هنا قال ثعلب، من هو ثعلب؟ أحمد بن يحيى الإمام اللغوي المشهور الثقة، وكان من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان الإمام أحمد يحبه، أول ما دخل عليه ورآه قال أدنو، ثم دعاه وأجلسه إلى جواره، وقيل له إن هذا من أهل اللغة، فالتفت إليه الإمام أحمد وقال: هل تحفظ قول الذي يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب؟ قال نعم، فأنشده الأبيات رحمهم الله تعالى. قال ومن هنا قال ثعلب: لا يجوز زيد ليقومن، زيد ليقومن، قال لا يجوز، ما معنى لا يجوز؟ يعني لا يصح في اللغة، يقول هذا الكلام لا يصح في اللغة، لأن الجملة المخبر بها لها محل وجواب القسم لا محل له. يقول ثعلب: تقرر في اللغة أن الجملة الخبرية لها محل، أليس كذلك؟ والجملة القسمية لا محل لها، فيتنافيان إذن، فلا يصح على هذا أن يقال زيد ليقومن، هذا كلام على كلام ثعلب فاسد، زيد مبتدا ولا يقومن جملة قسمية، والقسم لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. فهكذا قال ثعلب. ماذا أجاب الجمهور؟ قالوا ماذا؟ قالوا إن الجملة كلها القسم وجوابه ليقومن زيد والله ليقومن، فالجملة ليست جواب القسم فقط، وإنما الجملة كلها القسم وجوابه، أي زيد والله ليقومن، هذا كله هو الخبر، عرفتم؟ إذن الخبر ليس جملة ليقومن فقط، وإنما المجموع، مجموع جملة القسم زيد والله ليقومن، فصح كلام أهل اللغة، صح كلام أهل اللغة، وكان قولهم زيد ليقومن صحيحا. لماذا؟ لأن قوله ليقومن ليس هو الخبر، وإنما الخبر الجملة كلها زيد والله ليقومن، وجملة القسم كلها لها محل أو لا محل لها؟ لها محل. ما محلها هنا؟ الخبر، الرفع، نعم الرفع، لأنها خبر. قال ورد أيضا رد قوله بقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. والجواب عما قاله أن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسموا بالله لنبوئنهم. إذن خبر الذين ليس الجواب لنبوئنهم, وإنما مجموع جملة القسم أقسم بالله لنبوئنهم. قال وكذا التقدير فيما أشبه ذلك. إذن إذا جاءت جملة جواب القسم خبرا لمبتدأ فهي صالحة على تقدير أن المجموع هو الخبر كله, واضح ذلك؟ طيب قال وجملة الجواب المذكورة, قال فالخبر مجموع جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة لا مجرد الجواب. لا مجرد الجواب, تنبيه يعني هذا فيه إضافة إلى ما قلته لك. يحتمل قول الفرزدق وهو من شعراء العربية الكبار, ومنه أخذت اللغة حتى قيل لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة, ينسب ذلك لأبي العلاء. غير الموسيقى اللي معك. قال تعشى, يقول الفرزدق وهو همام بن غالب يخاطب الذئب, يخاطب ذئبا لقيه في سفره, قال تعشى فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. ما يعرب مثل نعم خبر نكن. أودي لي يرفع يده حتى نعرف الإخوان ليشارك معنا الإخوة. نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. قال يحتمل قول الفرزدق تعش فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني كون, يعني يحتمل كون لا تخونني جوابا لأي شيء, جوابا لقوله فإن عاهدتني, لأن فإن عاهدتني قسم, ظاهرها القسم, فيكون لا تخونني جوابا للقسم. وإذا كان جوابا للقسم له محل أو لا محل له؟ لا محل له من الإعراب. قال كقوله, أي الفرزدق يستدل بالآتي على أن عهد بمعنى القسم, قال كقوله أرى محرزا عاهدته ليوافقا فكان كمن أغريته بخلافي. استدل به على أن عاهدته قسم, واضح؟ استدل بالبيت الثاني على أن عاهد في البيت الأول قسم. وإذا كان قوله لا تخونني قسما صار لا محل له من الإعراب. ولاحظ قوله رحمه الله يحتمل بمعنى أنه سيأتي بشيء آخر. قال فلا محل له, يعني إذا كان جوابا للقسم فلا محل له, فهل يعني فإن كان كذا فلا محل له. وكونه حالا من الفاعل, كونه بالنصب, يعني ويحتمل كونه أي لا تخونني حالا من الفاعل. أين الفاعل؟ الفاعل التاء في عهدتني, تاء المخاطب هي الفاعل. قال أو من المفعول, حالا من المفعول. أين المفعول؟ الياء في عهدتني. طيب أو منهما, يعني من الاثنين, الحال تأتي من الفاعل ومن المفعول ومن الاثنين, كما إذا قلت لقيت زيدا ضاحكا, من الذي يضحك, أنت أو زيد أو كلاكما؟ يصلح للجميع. إذن قال أو منهما, فالحال هنا صالحة لأن تكون من الفاعل أو من المفعول أو من الاثنين, فيكون قوله لا تخونني في محل نصب حال. وإذا كان في محل نصب حال له أو له أو لا له أو ليس له,
له محل.
إذن المؤلف رحمه الله يسوق ذلك حتى يعني يضيف إليك شيئا جديدا وحتى يحرك ذهنك لتفهم القاعدة السابقة وحتى تنشط ليأتيك بشعر وشيء يحرك ذهنك، لأن كتب النحو وإن كانت ذات قواعد لكن فيها من الأشعار وفيها من الحكايات لأخبار العربي ما يسلي القارئ وما ينمي الملكة اللغوية. ولهذا نبه الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات على أن القراءة في كتاب سيبويه لا تعلم النحو وضبط أواخر الكلم فقط، قال لا، بل كتاب سيبويه يعلم العربية ويربي الملكة في النفوس ويوجد التأصيل اللغوي عندك. وقال ذلك أيضا ابن خلدون في مقدمته، وذلك صحيح، لأن كتاب سيبويه فيه مجموع علوم عربية، حتى قال الشاطبي نفسه إن سيبويه هو واضع علم المعاني، علم البلاغة، يقول هو واضع علم المعاني، وكتابه رحمه الله حافل بالعلوم، حتى قيل فيه علوم التجويد، أليس فيه مخارج الحروف وطريقة كلام العرب؟ إذن فيه من علوم التجويد. ولهذا كان هذا الكتاب مكنزا تؤخذ منه العلوم، وصار نعم كتاب سيبويه، وصار هذا الكتاب أصلا لمن بعده، حتى قال المازني رحمه الله من أراد أن يؤلف بعد الكتاب فليستحي، يعني لأن النحو وضع كاملا، وضعه هذا الإمام سيبويه رحمه الله، توفي وهو لم يبلغ 40، عمره 34 سنة، والعجب إحاطته بلغات العرب على تباعد الأقطار وعلى كثرة المتكلمين بالعربية في نواحي جزيرة العرب، لكن الله عز وجل حفظ علوم الشريعة، ومن حفظه لعلوم الشريعة أن يسر الله من يحفظ لغة العرب، ومن ذلك ما ألقاه الله في قلب سيبويه من العلم والفهم حتى صنع هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب عظيم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وكتاب سيبويه يعجز عن تأليفه أكثر الناس، وهو معجزة في نفسه، قال وإن لم يبلغ درجة الإعجاز. قال رحمه الله تعالى السادسة، نعم،
قال رحمه الله السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم، كجواب إذا ولو ولولا أو جازم ولم يقترن بالفاء ولا بإذا، نحو إن جاءني زيد أكرمته.
نعم، السادسة أي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، الواقعة جوابا لشرط غير جازم، كجواب إذا تقول إذا جاء زيد أكرمته، إذا جاء زيد أكرمته، أين الجواب؟ أكرمته لها محل أو لا محل لها؟ لا محل لها من الإعراب. قال ولو، إذا قلت لو زارني زيد أكرمته، أين الجواب؟ أكرمته، لا محل لهذا الجواب من الإعراب. لماذا؟ واقع نعم لشرط غير جازم. طيب ولولا تقول لولا فضل الله لهلكنا، أين الجواب؟ هلكنا، هل له محل؟ لا محل له من الإعراب. قال أو جازم ولم يقترن بالفاء، لاحظ التصنيف الجميل، أو جازم ولم يقترن بالفاء، ولا بإذا جازم لم يقترن بالفاء ولا بإذا، ليتكم ترفعون الفاصلة بعد الفاء أحسن حتى يستمر الكلام. قال ولم يقترن بالفاء ولا بإذا نحو إن جاءني زيد أكرمته. طيب عرفنا هذا، لأن الجواب المقترن بالفاء وبإذا له محل أو لا محل له؟ إيه نعم، الجواب إذا اقترن، جواب الشرط إذا اقترن بالفاء أو بإذا مر معنا أن له محلا من الإعراب، فهو في محل جزم. طيب إذن جواب الشرط في هذه الأمثلة الثلاثة إذا ولو ولولا لا محل له من الإعراب، لأن أداة الشرط كما قلنا غير جازمة، ولم يقترن بالفاء ولا بإذا جوابها. نعم.
قال رحمه الله: السابعة التابعة لما لا موضع له، نحو قام زيد وقعد عمرو، إذا لم تقدر الواو للحال.
طيب قال السابعة، السابعة أي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، التابعة لما لا موضع له، التابعة لما لا موضع له، نحو معروف بداهة أن التابع يأخذ حكم المتبوع، فإذا كان المتبوع لا حكم له فمن باب أولى أن التابع لا حكم له. قال نحو قام زيد وقعد عمرو، قام زيد وقعد عمرو. طيب قام زيد هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، وكذا قوله وقعد عمرو لأن معطوفة عليها. قال إذا لم تقدر الواو للحال، إذا لم تقدر الواو للحال، لأنك إذا قدرت الواو للحال صار لها محل من الإعراب. ما محلها؟ النصب على الحالية، تكون الجملة في محل نصب على الحال. وبهذا نكون أتينا على الجمل التي لا محل لها من الإعراب بفضل الله وتوفيقه، وننتقل بعد ذلك إلى
أقرأ. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، الجمل الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات، أو بعد المعارف المحضة فأحوال، أو بعد غير المحضة منهما فمحتملة لهما. مثال الواقعة صفة: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فجملة نقرأه صفة لكتابا لأنه نكرة محضة، وقد مضت أمثلة من ذلك في المسألة الثانية. ومثال الواقعة حالا: ولا تمنن تستكثر، فجملة تستكثر حال من الضمير المستتر في تمنن المقدر بأنت، لأن الضمائر كلها معارف بل هي أعرف المعارف. ومثال المحتملة للوجهين بعد النكرة نحو مررت برجل صالح يصلي، فإن شئت قدرت يصلي صفة ثانية لرجل لأنه نكرة، وإن شئت قدرته حالا منه لأنه قد قرب من المعرفة باختصاصه بالصفة. ومثال المحتملة لهما بعد المعرفة قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن المراد بالحمار الجنس، وذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة، فتحتمل الجملة من قوله تعالى: يحمل أسفارا وجهين، أحدهما الحالية لأن الحمار بلفظ المعرفة، والثاني الصفة لأنه كالنكرة في المعنى.
طيب يقول رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة من أي شيء؟ من المسائل الأربع من الباب الأول الذي هو في الجملة وأحكامها. ألم يقل إن الجملة وأحكامها لها مسائل أربع؟ هذه هي الرابعة. قال: الجمل الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما. الجمل الخبرية، الجملة الخبرية هي التي تحتمل إيش؟ الصدق والكذب، كما إذا قلت زيد سافر وبكر حضر، فهذا الكلام يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذات الخبر لا بالنظر إلى المخبر، لأنك لو نظرت إلى المخبر قد يكون معروفا بالصدق أليس كذلك، وقد يكون معروفا بالكذب. إذن قول العلماء الخبر يحتمل الصدق والكذب يعني لذاته. طيب إذا قلت هل سافر زيد، هذا إنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. هل سافر زيد، هل حضر محمد، يا عبد الله، هذا إنشاء، هذا إنشاء ليس خبرا. يقول رحمه الله تعالى: الجمل الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما، ما يطلبها من العوامل السابقة كجملة الخبر. جملة الخبر لها عامل يطلبها، ما هو؟ المبتدأ، والفاعل له عامل يطلبه، ما هو؟ أي نعم، الفعل. طيب وهكذا. قال: إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات. النكرة المحضة يا جماعة هي الخالصة، النكرة المحضة هي الخالصة من شوائب التعريف، ما فيها أي شيء يعرفها، كما إذا قلت لقيت رجلا، رجلا نكرة أليس كذلك، لكن لو قلت لقيت رجلا يصلي صارت هذه النكرة فيها شيء يعرفها أليس كذلك. هذا معنى قولهم نكرة محضة، يعني خالصة من شوائب التعريف ما فيها ما يعرفها. طيب إذا قيل معرفة محضة ليس فيها من، طيب من شوائب التنكيل. طيب انتبهوا معنا لما سيأتي. قال: الخبرية، الجمل الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما، إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات. فصفات كما إذا قلت نعم، أو بعد المعارف المحضة. الآن سأتيك يعني بأمثلة مضطردة. قال: إذا قلت مثلا، إذا قلت رأيت رجلا يصلي، رأيت رجلا يصلي كما قلنا لكم في المثال السابق. رجلا ما يعرب رجلا؟ مفعول به. طيب جملة يصلي ما يعرابها؟ إذا رأيته بعينك، رأيت رجلا يصلي، ها؟ أي نعم، جملة يصلي هذه صفة. لماذا؟ لأنها جاءت بعد نكرة أليس كذلك، جاءت بعد نكرة. وهكذا إذا قلت مثلا جاء رجل أحبه، أحبه ما إعراب جملة أحبه؟ صفة. لماذا صفة؟ لماذا لا نعربها حالا؟ لأن الرجل نكرة. وهذا معنى قوله: إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات، أو بعد المعارف المحضة فأحوال. بعد المعارف المحضة كما قلنا لكم المعرفة المحضة الخالصة من شوائب التنكير. طيب قال: أو بعد غير المحضة منهما فمحتملة لهما. طيب ابلعني ريقي. قال: أو بعد غير المحضة منهما فمحتملة لهما. سيمثل الشيخ على هذه الكلمات. قال: مثال الواقعة صفة قوله تعالى: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ما إعراب كتابا الشيخ الذي خلفك؟ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ما إعراب كتابا؟ أحسنت، مفعول به. جملة نقرأه ما إعرابها؟ صفة. لماذا أعربتموها صفة؟ لأن كتابا نكرة محضة، قولوا محضة. طيب فجملة نقرأه صفة لكتابا لأنه نكرة محضة. وقد مضت أمثلة من ذلك في المسألة الثانية، المسألة الثانية من مسائل الجملة عند الكلام على الجملة التابعة للمفرد. أنا أذكركم استشهد بقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. يوم نكرة، ما إعراب يوم؟ فاعل. ولا يوم لا بيع فيه، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه صفة. هذا هو المثال الذي يريده. وكذلك قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما مفعول به، وقوله ترجعون فيه إلى الله صفة، هذا ما أحال إليه رحمه الله. وكذلك أحال لقوله ليوم لا ريب فيه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ما إعراب لا ريب فيه؟ صفة اليوم، لأن يوما نكرة محضة. طيب، قال رحمه الله تعالى ومثال الواقعة، أي الجملة، ومثال الجملة الواقعة حالا، يعني التي جاءت بعد معرفة، قوله تعالى ولا تمنن تستكثر. ما معنى قوله تعالى ولا تمنن تستكثر في سورة المدثر؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمنن تستكثر، يعني يقول الله له لا تعطي العطية تريد أكثر منها، بل اجعل عطاءك لله تعالى. هذا معنى قوله ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطية تريد أكثر منها، بل اجعل عطاءك لله تعالى. وهذا لاحظوا يا جماعة في أول الدعوة، في أول الأمر بالرسالة، والله عز وجل يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون عطاؤه لله. وأنتم أيها الإخوة اجعلوا عطاءكم لله، إذا أعطيت أخاك شيئا ساعدته اجعل هذا لله، إذا بررت بوالدك اجعله لله تعالى. وكثير من الناس يغفل عن احتساب هذا الأمر، احتساب النية. ولهذا قال الله عز وجل في آيات الوصية بالوالدين قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني من أن يكون هذا العمل لله أو لأجل خدمة الوالدين. ولا تمنن تستكثر، فجملة تستكثر حال من الضمير المستتر في تمنن المقدر بأنت. لماذا أعربت حالا جملة تستكثر؟ نعم، لأن صاحبها معرفة، صاحبها معرفة، الضمير الذي هو أنت. ولهذا قال الشيخ لأن الضمائر كلها معارف، لأن الضمائر كلها معارف، بل هي، هذا إضراب عن قوله معارف، بل هي أعرف المعارف. صحيح، الضمائر أعرف المعارف. لاحظ، إذا قلت لك أنا هذا كتبه عبد المحسن العسكر، أو إذا قلت هذا كتبته أنا، أي الجملتين أدل على التعريف؟ أنا. هذا إذن الضمير، ولهذا قالوا إن الضمير أعرف المعارف. والعلماء يقولون أعرف المعارف هو الله جل وعلا، هو الاسم الكريم جل وعلا. ولهذا يروى أن سيبويه رؤي في المنام فقيل له بما غفر لك الله؟ قال لأني قلت إن الله، إن الاسم الكريم هو أعرف المعارف. هكذا تروى هذه القصة في كتب الوعظ والرقائق، ولكني أنا لم أجدها في كتاب سيبويه أنه قال الله أعرف المعارف، فمن وجدها منكم فليدلنا عليها مشكورا مأجورا. قال لكن يمكن أنه قالها في الدروس، لأن سيبويه له تلاميذ رحمه الله تعالى. إذن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. قال ومثال المحتملة للوجهين، المحتملة للوجهين، أي وجهين يريد؟ الصفة والحال. ومثال المحتملة للوجهين بعد النكرة نحو مررت برجل صالح يصلي. مررت برجل صالح، أين النكرة؟ رجل وصفت بأي شيء؟ بصالح. الصفات يا جماعة كل صفة تأتي بعد نكرة تخفف تخفف من تنكيرها، وأحيانا يكون الاسم نكرة موغلة في التنكير فلا تتعرف، أليس كذلك؟ مثل غير، غير هذه نكرة موغلة في التنكير، فمن الخطأ قول الناس الغير. واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: مثال المحتملة للوجهين بعد النكرة نحو مررت برجل صالح يصلي، فإن شئت قدرت يصلي جملة يصلي صفة ثانية لرجل. لماذا؟ لأن رجلا نكرة في الأصل، وإن شئت قدرته جملة يصلي حالا من رجل. لماذا؟ لأنه قد قرب من المعرفة باختصاصه بالصفة، لأنه وصف بقوله صالح. لاحظتم؟ إذن هذا في سعة للعربية. فإذن لك أيها الطالب أن تقول في يصلي حال وأن تقول صفة ولا بأس عليك. قال: ومثال المحتملة لهما، أي للصفة والحال بعد المعرفة، بعد المعرفة، قوله تعالى: يا جماعة نحن اشترطنا في المعرفة في الذي بعد أن يكون حالا أن تكون المعرفة محضة، أليس كذلك؟ طيب، قال: مثال المحتملة لهما بعد المعرفة قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن المراد بالحمار الجنس، ليس المراد حمارا معينا، ليس المراد حمارا بعينه، وإنما المراد الجنس، كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: فإن المراد بالحمار الجنس، وذو التعريف الجنسي أي المعرف بلام الجنس يقرب من النكرة. لماذا يقرب من النكرة؟ لأنه ينطبق على مسميات كثيرة ولا يختص بفرد واحد، أليس كذلك؟ كمثل الحمار، ليس المراد حمارا معينا، وإنما أي نعم أي حمار. وهكذا قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب، هل المراد كلب معين؟ لا، المراد الجنس، أليس كذلك؟ إذن قوله تعالى قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا، ذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة لأنه ينطبق على مسميات كثيرة، فتحتمل الجملة من قوله يحمل أسفارا وجهين، أحدهما الحالية، لأن الحمار جاء بلفظ المعرفة بأل، والثاني الصفة، يحتمل أن تقول الحمار صفة لأنه أي الحمار كالنكرة في المعنى، أليس كذلك؟ كالنكرة في المعنى، لأن الحمار يعني كما قلنا جنس. واضح ذلك يا جماعة؟ إذن لك في قوله تعالى يحمل أسفارا أن تعرب الجملة صفة وأن تعربها حالا على حسب ما قلنا لك في ذي التعريف الجنسي.
قال رحمه الله: الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أيضا أربع مسائل. المسألة الأولى: إحداها أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو ما في معناه، وقد اجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وقول ابن دريد واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزر الغضا، وإن علقت الأول بالمبيض أو جعلته حالا متعلقا بكائنا فلا دليل فيه. ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء: أحدها الجار الزائد كالباء في كفى بالله شهيدا، وأحسن بزيد عند الجمهور، وما ربك بغافل، وكمن في ما لكم من إله غيره، وهل من خالق غير الله، والثاني لعل في لغة من يجر بها وهم عقيل، ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، وفي الأخيرة الفتح والكسر، قال شاعرهم: لعل أبي المغوار منك قريب. والثالث: لولا في قول بعضهم لولاي ولولاك ولولاه. فذهب سيبويه إلى أن لولا في ذلك جارة ولا تتعلق بشيء، والأكثر أن يقال لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، كما قال الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. والرابع كاف التشبيه نحو زيد كعمر. فزعم الأخفش وابن عصفور أنها لا تتعلق بشيء، وفي ذلك بحث.
طيب، انتهينا ولله الحمد من الجملة وأحكامها، ودخلنا في الباب الثاني، ونسأل الله التيسير. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أيضا أربع مسائل. هل مسائل الجار والمجرور محصورة في هذه الأربع؟ لا، للجار والمجرور أحكام أكثر من ذلك، ولكن المؤلف رحمه الله اقتصر على أهمها وأشهرها. قال: المسألة الأولى، إحداها أي إحدى هذه المسائل، أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو ما في معناه. أو ما في معناه، الفعل يشمل الماضي والمضارع والأمر، أو ما في معناه. ما في معنى الفعل؟ المصدر والصفة واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. طيب، يقول المصنف رحمه الله: لا بد من تعلق الجار بفعل، وهذا بإجماع أهل اللغة. لماذا يا جماعة؟
ليعطي معنى؟
لا، غير ليعطي معنى، لأن الجار والمجرور معمول، لا بد له من عامل. هذا هو الجواب، لا بد له من عامل، فهو معمول. قال: وقد اجتمع. ما هما اللذان اجتمعا؟ أي تعلقه بالفعل وتعلقه بما في معناه، في قوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أين الجار والمجرور الأول؟ عليهم، متعلق بأنعمت. طيب، والمجرور الثاني عليهم، متعلق بأي شيء؟ بالمغضوب، بالمغضوب اسم مفعول. طيب، فائدة: كلما كان الشاهد جامعا لأكثر من قاعدة أو تقرير كان هذا أحسن عند المصنفين، لأنه يدل على صحة كلامهم، ولأن فيه اختصارا للمؤلف ولطالب العلم. فكونك تحفظ شاهدا يدل على مسألتين أحسن من أن تحفظ أيسر من أن تحفظ شاهدين على مسألتين. وسيأتي نظائر إن شاء الله لهذا في كلام المصنف رحمه الله. قال: وقول ابن دريد، يعني وقد اجتمع كذلك في قول ابن دريد، وهو من أئمة اللغة، له كتاب الجمهرة في اللغة من الكتب المتقدمة، نعم، وهو صاحب المقصورة، القصيدة الشهيرة التي استشهد منها الشيخ بقوله. قال: وقول ابن دريد: واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا، يصف شعر رأسه بعد أن اشتعل رأسه شيبا. طيب، هو يقول اشتعل المبيض، والله عز وجل يقول: واشتعل الرأس شيبا. أي النصين أبلغ؟ بلا شك القرآن، ولهذا قالوا إن الآية أبلغ من قوله واشتعل المبيض، لأن الله قال اشتعل الرأس شيبا. طيب، يقول: واشتعل المبيض في مسوده، المبيض الشيب، في مسوده الشعر الأسود، مثل اشتعال النار في جزل الغضا. الغضا هذا شجر إذا أوقد عليه يبطئ انطفاؤه وحرارته شديدة الغضاء. ومن هنا كان مقدما عند العرب في الاستدفاء يوقدون بالغضاء. طيب قال واشتعل المبيض في مسوده. أين الجار والمجرور هنا؟ في مسوده متعلق بماذا؟ باشتعل الفعل. طيب مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. في جزل متعلق بماذا؟ باشتعال المصدر. إذن المصدر في معنى الفعل، المصدر في معنى الفعل، كما أن اسم المفعول المغضوب في معنى الفعل. طيب قال رحمه الله تعالى وإن علقت. ابن هشام يقول انتبه، يعني أنا أعلم قد تريد علي يا طالب العلم شيئا فأنا منتبه. قال وإن علقت الأول اللي هو في مسوده، إن علقته بالمبيض أو جعلته حالا متعلقا بكائنا فلا دليل فيه. فلا دليل فيه على ماذا؟ على اجتماع الأمرين الذي هو تعلق الجار والمجرور بالفعل وبما في معناه. فلا دليل فيه يعني على اجتماع الأمرين، واضح ذلك؟ طيب أما اشتعال النار في جزر الغضب فهذا واضح أنه متعلق بمعنى الفعل المصدر، هذا عرفتم؟ لا إشكال فيه على كلام المصنف. طيب والمؤلف رحمه الله يعني يريد أن يبين لك أن هذه الوجوه العربية تحتمل في هذا الشعر. والنحوي يعني كما يقال هو الذي لا يخطئ الناس قدر الإمكان، فمهما استطعت أن توجد لكلام الناس مخارج في كلام العرب فأنت نحوي بارع. وهكذا استنباط القواعد من الشواهد ومن النصوص وتدريب الطالب على معرفة المتعلقات وما يجوز في الكلام وما لا يجوز، هذا كله يدل على مهارة. ولهذا عند النحويين أمثلة رياضية في الشواهد، فلا تضجر إذا وجدت في كتاب من كتب النحو تعدد الاحتمالات والوجوه، لأن هذا يدل على معرفة وعلى سعة في لغة العرب. نعم كلام الله عز وجل لا يحسن بالنحو أن يكثر فيه الاحتمالات والإرادات حتى لا يتشتت المعنى في أثناء هذه الاحتمالات، لا سيما إذا كنت تلقي درسا لعامة أو لأنصاف متعلمين أو لطلاب علم مبتدئين، فلا تكثر عليهم من الاحتمالات في الآيات، تقول هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا وهذا متعلق بكذا. طيب يقول رحمه الله تعالى ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء. الأصل في حروف الجر أنها تتعلق بالفعل أو بما في معنى الفعل، لكن هنالك حروف جر لا تتعلق بشيء. قال أحدها الجار الزائد. الجار الزائد يقال هذا حرف جر زائد، وهذا لماذا لا يتعلق بشيء؟ سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في آخر الرسالة، لأني سأتحدث في آخر الرسالة بحديث موسع في مسألة حرف الجر نرجئه إلى هناك. قال الجار الزائد كالباء في قوله كفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا أين حرف الجر؟ الباء، هذا حرف جر زائد. ولهذا يعرب الاسم الشريف، ما إعراب الاسم الشريف؟ فاعل، نعم يعني مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء، بالباء الزائدة، أليس كذلك؟ كفى بالله شهيدا. يا جماعة نقول الاسم الشريف مرفوع محلا مجرور لفظا. اي نعم محلا بالباء الزائدة. طيب شهيدا ما يعرابها؟ لا أحد يجيب. شهيدا نريد الإخوة يشاركون في الزوايا خبايا عندنا طلاب علم. شهيدا تمييز تمييز تمييز. فالحرف الجر الزائد لا محل لا يتعلق بشيء. قال وأحسن بزيد. أحسن بزيد هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب تعجب. أحسن بزيد فالباء في بزيد لا يتعلق بشيء. ولهذا يا جماعة زيد يعرب فاعلا. نعم يقال فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. طيب أحسن أحسن ما إعرابها؟ أحسن هذا تريد إنسانا متقدما في النحو. أحسن بزيد ما إعراب أحسن بزيد؟ أحسنت. فعل ماض جاء على صيغة الأمر هذا في صيغة التعجب. فعل ماض جاء على صيغة الأمر. طيب لأن الهمزة عندهم للصيرورة يعني كما تعلم. قال عند الجمهور وهذا هو الصحيح فلا نشتغل بغيره. قال وما ربك بغافل. أيضا الباء حرف جر زائد لا يتعلق بشيء. وكمن في قوله ما لكم من إله. من هنا حرف جر زائد. وكذلك هل من خالق غير الله. من حرف جر زائد لا يتعلق بشيء. طيب هذا الأول من الحروف حروف الجر التي لا تتعلق بشيء حرف الجر الزائد. قال والثاني من حروف الجر التي لا تتعلق بشيء لعل في لغة من يجر بها وهم عقيل قبيلة من قبائل العرب يأتون بلعل ويجرون الاسم الذي بعدها. ولكن أيدهم نحويون كبار كما سيأتي. قال ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف وفي الأخيرة الفتح والكسر. هذا من, من, من الإضافات المفيدة عند الشيخ ابن هشام. إذن كم صار في لعل من لغة؟
أربع
لغات. ما هي؟
لعل وعل
علّ وعلّ وعلّ. طيب ولعل ولعلي. وهذا معنى قوله ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف وفي الأخيرة الفتح والكسر. اثنين في اثنين بأربعة. قال شاعرهم لعل أبي المغوار منك قريب. لعل أبي المغوار منك قريب. الشاهد قوله أبي المغوار فإن أبي قوله أبي المغوار مرفوع لفظا إيش مجرور محلا بلعل. واضح ذلك. ولعل ما إعرابها؟ نقول حرف جر زائد متعلق بأي شيء؟
لا متعلق
ها متعلق بأي شيء؟
لا متعلق
لا يتعلق بشيء. انتبهوا لا يتعلق بشيء. طيب إذن كأن النحويين يقولون ما دام أن عقيلا يجرون بلعل إذن نجعلها حرف جر زائدا ولا يتعلق بشيء. طيب أنا قلت لكم لعل أبي المغوار قلت أبي المغوار هذا مجرور لفظا مرفوع محلا هذا عند من؟ عند الجمهور. لكن عند عقيل مجرور بلعل عندهم مجرور بلعل والجملة عندهم هذا اسم مجرور بلعل. لكن عند غير عقيل يقولون إن هذا مرفوع محلا على أنه مبتدا فنعاملهم بالأصل. لكن نقول ما دام هذه لغتهم فتكون يكون ما بعد لعل اسما مجرورا. قال والثالث لولا في قول بعضهم لولايا ولولاك ولولاه. لولا يا جماعة هذه لولا الامتناعية حرف امتناع كما قلنا لوجود، أليس كذلك؟ لولا أذكركم بها حرف امتناع لوجود. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، امتنع اتباعنا الشيطان لوجود فضل الله ورحمته، إذن هذه لولا. قال في قول بعضهم لولايا ولولاك ولولاه، فذهب سيبويه إلى أن لولا في ذلك جارة ولا تتعلق بشيء. انظروا معنا، لولايا الآن هذه لولا على كلام سيبويه ومن ذهب مذهبه، نقول لولا ما إعرابها؟ حرف جر، والضمير بعدها المتصل في محل جر، وكذلك لولاك ضمير المخاطب، لولا حرف جر والكاف في محل جر، ولولاه ضمير الغائب في محل جر. طيب حرف الجر هنا لولا هل يتعلق بشيء؟ لا يتعلق بشيء، هذا هو الشاهد. قال المؤلف رحمه الله والأكثر أن يقال، يعني الأكثر في استعمال العرب، الأكثر في استعمال العرب أن يقال لولا أنا، ما يأتي الضمير المتصل بعد لولا المتصل، قالوا لا بل يأتي الضمير البارز، هذا أكثر كلام العرب، لولا أنا المتكلم، ولولا أنت المخاطب، ولولا هو الغائب، هذا هو الأكثر في كلام العرب صحيح، وعليه الشواهد من الكتاب والسنة. قال كما قال تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، ما قال لولا لولا هم، قال أو لولاكم، قال لولا أنتم. وكذلك في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، قال وفي ضحضاح، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ما قال لولايا، واضح ذلك؟ إذن هذا هو الأكثر في استعمال العرب بعد لولا، أن يأتي الضمير بارزا منفصلا. قال والرابع كاف التشبيه، الرابع من ماذا؟ من حروف الجر التي لا تتعلق بشيء، كاف التشبيه نحو زيد كعمر، أين واو عمر يا جماعة؟ أين الواو في عمر؟ محذوفة، نعم في الجر. قال فزعم الأخفش وابن عصفور أنها لا تتعلق بشيء، الأخفش إذا أطلق فالمراد به سعيد بن مسعدة وهو تلميذ سيبويه والمنتصر له في المسألة المشهورة مسألة الكسائي، إن صحت يقال إن الأخفش انتصر لشيخه، والأخفش هذا سعيد بن مسعدة صاحب كتاب معاني القرآن. والأخافش كم هم؟ لا الأخافش 11 أخفشا، ترجم لهم السيوطي رحمه الله في بغية الوعاه، ترجم 11، والمشهورون منهم كم هم؟ 3، أشهرهم سعيد بن مسعدة هذا هو، وهو المراد عند الإطلاق. ها؟ سعيد لا ابن مسعدة. قال قال فزعم الأخفش، لاحظ قول ابن هشام صدر الكلام بالزعم، فزعم الأخفش وابن عصفور، هذا ابن عصفور من نحاة الأندلس شارح الجمل وشرحه مطبوع، أنها أي كاف التشبيه لا تتعلق بشيء وفي ذلك بحث، إذن صدر الكلام بزعم وقال وفي ذلك بحث، يدل على ماذا؟ على أنه يرضى هذا القول أو لا يرضاه؟
لا يرضاه،
يقول ابحث أنت يا طالب العلم. طيب تعالوا ننظر يا جماعة، زيد كعمر عند الأخفش وابن عصفور أن الكاف لا تتعلق بشيء، لماذا؟ لأن الأخفش وابن عصفور يقولون في زيد كعمر إن الكاف لا يصلح أن يكون متعلقها استقر، مثل في، إذا قلت زيد في الدار واضح أن المتعلق استقر في الدار، لكن إذا قلنا زيد كعمر ما يصلح أن نقول استقر، زيد استقر كعمر، يقول لا يصلح أن نؤول أو نقدر المتعلق بكائن أو استقر، فالكلام لا يستقيم، زيد كعمر يعني استقر كعمر أو كائن كعمر، يقولون هذا لا يصلح، يقولون يعني آسف، هذا مذهب الجمهور، كاف زيد كعمر، سأعيد عليكم الكلام، زعم الأخفش وابن عصفور أنها لا تتعلق بشيء، نعم هذا كلام ابن عصفور والأخفش، يقولون كما قلت لكم لا يصلح أن تتعلق بشيء مما يتعلق به حرف الجر كائن أو استقر، لكن الجمهور يقولون إن هذا يصلح أن نقول إن عمرا استقر في أخلاقه وفي صفته على وضع بحيث صار كعمر أو كزيد، فإذا قلت زيد كعمر فيصلح أن نقدر المتعلق استقر، لأن مجموع الكلام يوحي باستقر وبكائن، أليس كذلك؟ والكلام يعني في موضوع المتعلقات قائم على الاحتيال والتلطف في العبارة، أليس كذلك؟ إيه نعم، يعني يدل على مجموع الصفات، فإذا قلت زيد كعمر فالمعنى أن عمرا يعني استقر في أخلاقه وتعامله وشبهه كعمر، أليس كذلك؟ استقر في أخلاقه، فلا محل إذن لاعتراض الأخفش وابن عصفور. طيب كاف التشبيه، إذن نحن نقول إن كاف التشبيه تتعلق أو لا تتعلق؟ تتعلق على قول الجمهور، خلافا لما قاله الأخفش وابن عصفور. عمر قالوا إنها في حال النصب تحذف، الواو في حال النصب في عمر، رأيت عمرا تحذف، تحذف الواو، وفي حال الرفع تثبت، في حال الرفع تثبت، بقينا في حال الجر، قيل إنها تثبت وقيل لا تثبت في عمر، أما الواو في حال الرفع فثابتة، وفي حال النصب نعم ثابتة قولا واحدا، لا في حال النصب تحذف، لا تحذف ويكتفى بالألف، إذا قلت رأيت عمرا تحذف الواو في حال النصب ويكتفى بالألف فرقا بينها وبين عمر الذي لا ينصرف. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثانية، حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة والنكرة كحكم الجملة، فهو صفة، في نحو رأيت طائرا على غصن، لأنه بعد نكرة محضة وهو طائرا، وحال في نحو قوله تعالى فخرج على قومه في زينته أي متزينا، لأنه بعد معرفة محضة وهي الضمير المستتر في خرج، ومحتمل لهما في نحو يعجبني الزهر في أكمامه وهذا ثمر يانع على أغصانه، لأن الزهر معرف بأل الجنسية فهو قريب من النكرة، وقولك ثمر موصوف فهو قريب من المعرفة.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: المسألة الثانية من أي شيء؟ نعم، من المسائل الأربع في بيان أحكام نعم الجار والمجرور. وهنا حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة، بعد المعرفة والنكرة. وأحيانا النحويون يعبرون عن الجار والمجرور بقولهم المجرور ويقولون شبه الجملة، النحويون أحيانا يقولون شبه الجملة، وأحيانا يقولون والمجرور، يريدون الجار والمجرور. قال رحمه الله تعالى: حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة والنكرة. عندكم فاصلة بعد المعرفة؟
نعم،
ارفعوها، ضعوها بعد النكرة، ارفعوا الفاصلة بعد المعرفة وضعوها بعد النكرة. حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة والنكرة كحكم الجملة، فهو صفة في نحو. نحن اتفقنا معكم قبل قليل على أن الجمل بعد النكرات وبعد المعارف أحوال، إذن هذا الكلام ينطبق على الجار والمجرور، ينسحب عليه، لأن الجار والمجرور داخل في ضمن الجمل وإن كان شبه جملة. قال: فهو صفة في نحو رأيت طائرا على غصن. طائر، هذا نكرة أو معرفة؟ نكرة. إذن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، ما إعرابه؟ الجار والمجرور نعم صفة، الجار والمجرور هنا صفة، نقول متعلق بمحذوف صفة لطائر، واضح ذلك؟ طيب، قال: لأنه بعد نكرة محضة، محضة يعني ما دخلها شيء من التعريف. قال: وحال في نحو قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته. من هو الخارج؟ قارون. فخرج على قومه في زينته، أي متزينا. ما إعراب الجار والمجرور في زينته؟ حال. لماذا حال؟ قال: لأنه بعد معرفة محضة، وهي الضمير المستتر في خرج، خرج فيها ضمير مستتر، تقديره جوازا أو وجوبا؟ جوازا، فخرج تقديره هو جوازا. قال: ومحتمل لهما، محتمل أي الجار والمجرور لهما، لأي شيء؟ للصفة والمعرفة. متى محتمل لهما؟ متى؟ ها؟ بعد المعرفة غير المحضة، أو النكرة غير المحضة. سيأتي التمثيل: محتمل لهما بعد المعرفة غير المحضة، والنكرة غير المحضة. وخذ هذا المثال، قال: في نحو يعجبني الزهر في أكمامه. في أكمامه الجار والمجرور، ما إعرابه؟ يحتمل أن يكون صفة ويحتمل أن يكون حالا. طيب، لماذا احتمل أن يكون صفة يا جماعة؟ لأن الزهر جنس، لا يراد زهر بعينه هذا الزهر، لا، وإنما يراد الزهر جنس الزهر. ويحتمل أن يكون صفة حالا، يحتمل أن يكون حالا. لماذا؟ لأن الزهر معرف بأل، لأن الزهر معرف بأل، كالحمار في قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، كما قلنا هناك. قال: وهذا ثمر يانع على أغصانه. على أغصانه، لك أن تعربها حالا ولك أن تعربها صفة. فإن عربتها حالا، ما المسوغ لذلك؟ نعم، أن النكرة ثمر خصصت بصفة يانع، يعني خصصت. وهذه الصفات يا جماعة كما يقولون تقلل الاشتراك في النكرات، تخصصها، تقلل الاشتراك فيها، لأن النكرة فيها عموم، فإذا وصفت النكرة خففت هذا العموم، تخفف، وكلما زدت في الوصف زدت نعم في 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 تقليل التنكير منها. كما إذا قلت مثلا رأيت رجلا، هذا نكرة أليس كذلك؟ فإذا قلت كريما خففت من النكرة، ثم تقول ضاحكا خففت، ثم تقول يعطي من ماله تكون أيضا خففت، وهكذا كلما زدت في وصف النكرة تكون قد قللت في عموم كونها نكرة. قال نعم، قال رحمه الله تعالى لأن الزهر معرف بأل الجنسية، لأنه يدل يعني على زهر، إيه نعم، فهو قريب من النكرة لأنه لا يدل على زهر بعينه. وقولك ثمر موصوف، ثمر في قول هذا ثمر يانع، قولك ثمر موصوف يعني وصفته بيانع، فهو قريب من المعرفة، واضح ذلك؟ طيب، هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية من مسائل الجار والمجرور، وهو وقوعه بعد المعرفة والنكرة.
قال رحمه الله المسألة الثالثة،
الذي عنده سؤال يا أخوان يكتبه في ورقة ثم يعني نقرأه بعد الدرس إن شاء الله.
متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر، إلا أن الواقع صلة يتعين فيه استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، وقد تقدم مثال الصفة والحال، ومثال الخبر الحمد لله، ومثال الصلة وله من في السماوات والأرض.
يقول رحمه الله تعالى المسألة الرابعة، من أي المسائل؟ إيه نعم، من المسائل الأربعة في أحكام الجار والمجرور، نعم الثالثة، نعم رحمة الله الرابعة. المسألة الثالثة من المسائل الأربع في أحكام الجار والمجرور، وهذه المسألة خاصة في بيان متعلق الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور. ألم نقل لكم إن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء؟ طيب، هذا بيان أحوال ما يتعلق به. قال متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، كم هذه؟ هذه أربعة، تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر، كائن أو استقر. إذن كائن هذا اسم أو فعل؟ اسم ماذا؟ اسم فاعل. واستقر هذا فعل أو اسم؟ فعل. إذن يجوز كما يقول تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. أنت مخير الآن أن تعلق الجار والمجرور في هذه الأربع بأحد شيئين، إما بكائن أو استقر، كما قال وقدروه كائنا أو استقر. قال إلا، هذا استثناء فيه إخراج لشيء، إلا أن الواقع صلة، إذا وقع صلة للموصول، صلة يتعين فيه استقر. لماذا؟ قال لأن الصلة لا تكون إلا جملة، سبحان الله، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. إذن الصلة إذا قلت انتبه، جاء الذي في المسجد، أو جاء الذي أكرمك بالأمس، الصلة يا جماعة، صلة الموصول لا تكون إلا جملة، ما تكون مفردا. وإذا كانت الصلة جملة فالمناسب أن يكون متعلقها إذا كانت جارا ومجرورا جملة. الصلة لا تكون إلا جملة ولا لا؟ طيب إذا كانت الصلة جارا ومجرورا فلا تعلقها إلا باستقر، لأن استقر جملة، استقر جملة. كيف كانت جملة استقر؟ لأنها فعل وفاعل. ولا تعلق الصلة بكائن، لأن كائن، لا، لأن كائن عند العلماء مفرد، لأن كائن عند العلماء مفرد وليس جملة. واضح ذلك؟ حتى ولو قيل إن كائن يتضمن ضميرا، كائن هو، فهو مفرد عند العلماء باتفاق. ولهذا قال المصنف رحمه الله: إلا أن الواقع صلة يتعين فيه استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. إذن نرجع ونقول: الجار والمجرور إذا كان صفة أو خبرا أو حالا لك فيه ماذا؟ أن تعلقه بأحد شيئين، بكائن أو استقر. أما الصلة، أي نعم، الصلة إذا كانت جارا ومجرورا فلا تعلق إلا باستقر. لماذا؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة. قال رحمه الله: اي نعم، لأن الصلة لا تكون عندكم، لا تكون، أصلحوها، لا تكون إلا جملة. أحسنت، أيوة صححوها يا جماعة، حتى إذا صورها أحد الإخوة منكم تكون النسخة الصحيحة. لأن الصلة لا تكون إلا جملة. قال: وقد تقدم مثال الصفة. ما مثال الصفة؟ رأيت طائرا على غصن. ما يعرب على غصن؟ متعلق بماذا؟ بكائن أو استقر. طيب، وقد تقدم مثال الصفة. والحال، أين الحال؟ فخرج على قومه في زينته. الجر والمجرور في زينته، لك أن تعلقه بكائن أو استقر. ومثال الخبر: الحمد لله. الحمد لله، ما أجمل هذه الكلمة، حتى إن عبد القادر بدران رحمه الله لما جاء يفسر الحمد لله رب العالمين قال: لا أجد ما أفسر به هذه الكلمة، لأن معناها كاف في بيانها. الحمد لله رب العالمين أجمل ما نطقت به الأفواه، الحمد لله. وما أحسن أن يمثل العالم النحوي وغير النحوي بآيات أو بنصوص من الحديث النبوي يكون فيها بصائر للمتعلمين. وحتى لو لم يستشهد بشواهد من النصوص المحفوظة، فما أجمل أن يستشهد بشواهد كريمة فيها معان جليلة. ولهذا ما أجمل قول ابن مالك رحمه الله: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. قال رحمه الله تعالى: ومثال الخبر الحمد لله. لله هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ بكائن أو استقر. طيب، ومثال الصلة: أخر الصلة، وهذا من حسن التصنيف، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الصلة فيها كلام. نعم، قال: ومثال الصلة: وله من في السماوات والأرض. وله من في السماوات والأرض، أين الاسم الموصول؟ من. طيب، أين صلته؟ في السماوات والأرض. في السماوات والأرض، جار ومجرور متعلق بماذا؟ باستقر. ولا تعلقه بكائن، لماذا؟ اي نعم، لان كائن مفرد والصله جمله. طيب، من؟ وله من في السماوات والارض، وله من في السماوات والارض، يعني من وما لأهل النحو فيها كلام، يقولون من وما، ما لغير العاقل ومن للعاقل، أليس كذلك؟ طيب، وبعض أهل العلم استدرك عليهم، قالوا إن الأولى أن يقال العالم وغير العالم، هذا استدراك، ما نقول عاقل لأنه ينسحب فيما ينسحب عليه على الله عز وجل، فالأولى أن يقال العالم، وللحديث فيها صلة نرجئه، فإن بقي وقت أتممناه حتى ننبه على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، ونأتي على كلام اللي سألت عنه. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الرابعة: يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل. تقول: مررت برجل في الدار أبوه، فلك في أبوه وجهان، أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور لنيابته عن استقر محذوفا، وهذا هو الراجح عند الحذاق، والثاني أن تقدره مبتدأ مؤخرا، والجار والمجرور خبرا مقدما، والجملة صفة، وتقول: ما في الدار أحد، وقال الله: أفي الله شك. وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا، نحو: في الدار زيد. تنبيه.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة. من أي المسائل؟ إيه نعم، من المسائل الأربع في أحكام الجار والمجرور. يقول: يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة، ما هي؟ الصفة والحال والصلة والخبر. نعم، يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة وحيث وقع بعد نفي. وقع الضمير يعود على ماذا؟ الجار والمجرور. وحيث وقع الجار والمجرور بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل. طيب، أن يرفع الفاعل، كم صارت المواضع إذن؟
ستة.
هذه المواضع التي يقول فيها يجوز ستة، الأربعة التي ذكرتم قبل قليل. نعم، وكذلك إذا وقع بعد نفي أو استفهام، إذا ستة مواضع، انتبهوا لها. لا ستة. قال: أن يرفع الفاعل، يعني عموم النفي وعموم الاستفهام، أن يرفع الفاعل. تقول: مررت برجل في الدار أبوه، فلك في أبوه وجهان. مررت برجل في الدار أبوه، سؤال، هذه الجملة فيها جملة كبرى وجملة صغرى، من يبين لنا الجملة الكبرى والصغرى حتى نعرف فيها الروابط؟ الإخوان، نعم، يتفضل. في الدار أبوه، هذه جملة صغرى، أحسنت. طيب، اسمع معي، يقول، انتبه: فلك في أبوه وجهان، أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور، أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور. أبوه نعربه فاعلا بالجار والمجرور، يعني رفعه الجار والمجرور لنيابته. الضمير يعود على ماذا؟ الجار والمجرور. لنيابته عن استقر محذوفا، والمحذوف كالمقدر، أليس كذلك؟ الجار والمجرور يا جماعة نائب عن استقر، وأبوه هذا فاعل يطلب يطلب فعلا يرفعه، وهذا الفعل محذوف موجود بدله الجار والمجرور. إذن قال هذا هو الراجح عند الحثاق، يعني عند المهرة من النحويين، وهو الصحيح. فأبوه فاعل، ما الذي رفعه؟ الجار والمجرور. لو قال لك واحد الجار والمجرور يرفع، نقول نعم، لأنه متعلق باستقر، لأنه متعلق باستقر فأخذ محله، رفع مكانه. طيب، قال والثاني، يعني والوجه الثاني، أن تقدره مبتدأ مؤخرا. أن تقدر ماذا؟ أبوه مبتدأ مؤخرا. والجار والمجرور اللي هو في الدار خبرا مقدما، والجملة صفة، يعني وتقدر، عطف على تقدر، وتقدر الجملة صفة، صفة لأي شيء؟ لرجل. جملة في الدار أبوه، نعم، نقول إنها صفة لرجل على هذا الوجه. طيب، وتقول الآن سيدخل في النفي والاستفهام، وتقول ما في الدار أحد، ما إعراب أحد؟ فاعل أو مبتدأ مؤخر. وقال الله أفي الله شك، شك ماذا تعربونها؟ تعربونها فاعلا أو أي نعم. لماذا أعربت فاعلا أو مبتدأ مؤخرا؟ لأنها وقعت بعد استفهام، وقعت بعد استفهام. إذن خلاصة كلامه يا جماعة، الجار والمجرور، الجار والمجرور إذا كان صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، نعم، فإنه يرفع فاعلا، وهذا الفاعل لك أن تعربه مبتدأ، واضح؟ والراجح أنه يعرب فاعلا. وكذلك إذا وقع الجر والمجرور بعد نفي أو استفهام، فإن مرفوعه الذي بعده يعرب فاعلا أو مبتدأ مؤخرا. هذا هو الراجح، قال هذا هو الراجح عند الحذاق. طيب، قوله الحذاق يشير به إلى خلاف سيأتي، نعم. وأجاز، وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا، نحو في الدار زيد. طيب، وأجاز الكوفيون والأخفش، الأخفش له اختيارات يوافق فيها الكوفيين، رفعهما الفاعل، رفعهما الضمير المجرور يعود على ماذا؟ رفعهما يعود على الجار والمجرور. وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما أي الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة، المواضع الستة التي حصرناها لكم، في غير هذه المواضع الستة أيضا، أي مطلقا. فالكوفيون والأخفش يجيزون في الجار والمجرور أن يرفع فاعلا مطلقا ولو لم يكن من هذه المواضع الستة أو الأمور الستة. قال نحو في الدار زيد، فزيد عند الكوفيين والأخفش فاعل أو مبتدأ، مبتدأ أي نعم. يقولون رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع، فزيد عند الكوفيين والأخفش هنا فاعل، وكذلك يقولون مبتدأ يجوز فيه الوجهان. أما على قول الجمهور فلا يعرب زيد إلا مبتدأ مؤخرا، واضح ذلك؟ لماذا لم يعرب الجمهور زيدا فاعلا
لأنه ليس من
المواضع الستة التي ذكرناها لكم، ليس من المواضع الستة. طيب، فالجار والمجرور هنا ليس صفة ولا صلة ولا خبرا ولا حالا ولا واقعا بعد نفي أو ولا واقعا بعد استفهام، وهذا هو القول الذي أنتم تمشون عليه في الإعراب، أليس كذلك؟ ما يوجد أحد منكم قال في مثل في الدار زيد أن زيدا فاعل، ولو قال فاعل لخطئ، صحيح ذلك؟ لأن هذا الذي يعني جريتم عليه. وكثير من القواعد التي نسير عليها الآن للبصريين، والذين يؤلفون ويبحثون عن التيسير يأخذون ببعض من آراء الكوفيين، وفيها آراء يعني جيدة، لا سيما ما لا يحتاج إلى تقدير. قال رحمه الله،
قال رحمه الله: تنبيه، جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل، نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أو اطرحوه أرضا، أو بمعنى فعل، نحو زيد مبكر يوم الجمعة وجالس أمام الخطيب. ومثال وقوعه صفة، نحو مررت بطائر فوق غصن. وحالا، نحو رأيت الهلال بين السحاب. ومحتملا لهما، يعجبني الثمر فوق الأغصان، ورأيت ثمرة يانعة فوق غصن. ومثال وقوعه خبرا، والركب أسفل منكم، في قراءة السبعة بنصب أسفل. وصلة، ومن عنده لا يستكبرون. ومثال رفعه الفاعل، نحو زيد عنده مال، ويجوز تقديرهما مبتدأ وخبرا، ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: تنبيه، يعني إلى أمر مهم. جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور، يعني من القواعد والأحكام، ثابت للظرف، فالظرف شبيه بالجار والمجرور، شبه جملة، ويأخذ أحكامه. قال: فلا بد من تعلقه بفعل. أيضا الظرف معمول يحتاج إلى عامل يتعلق به، نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أين الظرف هنا؟ عشاء. هذا الظرف متعلق بماذا؟ بالفعل جاءوا، جاءوا أباهم عشاء، واضح؟ يبكون، ما إعراب يبكون؟ مرت معنا جملة يبكون، حال، نعم، يعني جاءوا أباهم عشاء متباكين، حال كما قلنا بالأمس. قال: أو اطرحوه أرضا، أين الظرف هنا؟
ظرف زمان، أرضا ظرف مكان،
ظرف مكان متعلق
أو مفعول ثاني؟
لا، الإعراب الأول نريد، متعلق بماذا؟ بطرحوه، اطرحوه أرضا، أو بمعنى فعل، بمعنى فعل يعني بما يشبه الفعل، بما فيه رائحته، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إلى آخره، كما تقدم في الجار والمجرور. نحو زيد مبكر يوم الجمعة وجالس أمام الخطيب. زيد مبكر يوم الجمعة، أين الظرف هنا؟ يوم، هذا ظرف متعلق بمبكر، ومبكر اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم فاعل، من بكر، فهو متعلق بما في معنى الفعل. وجالس أمام الخطيب، أمام ظرف، ظرف مكان، فمتعلق بماذا؟ بجالس، باسم الفاعل، إذن الظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما في معنى الفعل. قال ومثال وقوعه أي الظرف صفة نحو مررت بطائر فوق غصن. مررت بطائر فوق غصن، أين الظرف هنا؟ فوق، متعلق ما إعرابه؟ صفة لأي شيء؟ لطائر، لأن طائرا نكرة محضة، فنعرب فوق نقول ظرف متعلق بمحذوف صفة، صفة لطائر. وحالا نحو رأيت الهلال بين السحاب، أين الظرف هنا؟ بين مكان، ظرف مكان، ما إعرابها؟ حال لأي شيء؟ للهلال، حال للهلال، رأيت الهلال حال كونه بين السحاب. إذن لماذا أعربنا الظرف هنا حالا؟ لأنه معرفة، أحسنت، لأنه معرفة. قال ومحتملا لهما لأي شيء؟ للصفة والحال. متى يحتملهما؟ كما قلنا في الجار والمجرور، نعم، في الصفة غير المحضة وفي المعرفة غير المحضة. قال ومحتملا لهما نحو يعجبني الثمر فوق الأغصان. فوق لك أن تعربها حالا أو صفة. لماذا أعربتها حالا؟ لأن الثمر معرف بأل. ولماذا أعربتها صفة؟ لأن أل الجنسية لا تدل على شيء معين معروف بعينه. قال ورأيت ثمرة يانعة فوق غصن، أين الظرف هنا؟ فوق، ماذا يعرب؟ ما يعرب دكتور؟ رأيت ثمرة يانعة فوق غصن، فوق نعربها ماذا؟ صفة أو حال. أعربناها صفة لأن ثمرة نكرة، واضح؟ وأعربناها حالا لأن هذه الثمرة خصصت بالصفة بقوله يانعة. طيب وصلة يعني مثال وقوعه الظرف صلة، هذا صلة، صلة بالنصب معطوف على ماذا؟ لا لا نعم، ومثال وقوعه خبرا، ومثال وقوعه خبرا اللي هو الظرف، قوله تعالى والركب أسفل منكم في قراءة السبعة، بل قراءة العشرة، قراءة العشرة بنصب أسفل، فأسفل خبر، خبر وهو ظرف، أليس كذلك؟ إذن نقول أسفل ظرف. طيب هذا أسفل نقول إنه ظرف. ومثل وصلة أي ومثال وقوعه صلة، صلة بالنصب، هذا معطوف على ماذا؟ ومثال وقوعه صلة، هل هو معطوف على خبرا أو معطوف على الأول؟ مثال وقوعه صفة، ها هذه مسألة يا جماعة نفيدكم بها. قوله صلة بالنصب هذا معطوف على خبر أو معطوف على الأول صفة؟ سؤال، إذا قلت جاء زيد وبكر وعمر وخالد وفهد، فهد هذا معطوف على بكر أو معطوف على الأول؟ على الأول، انتبهوا، معطوف على الأول، كل ما بعد الأول معطوف عليه، إيه نعم، معطوف على الأول. فقوله صلة هذا عطف على صفة. قوله وصلة يعني مثال وقوعه أي الظرف صلة، قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن عبادته. من عنده، أين الظرف هنا؟ عنده، هذا صلة، الظرف صلة لأي شيء؟ لمن. ومن اسم موصول، ما إعراب من؟ هذه من بعضهم أعربها مبتدأ وبعضهم أعربها على حسب ما قبلها، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، بعضهم أعربها عطفا على الأولى عطف جملة أو وبعضهم عطف مفرد، وبعضهم قال لا إنها من عطف الجمل ومن هذه تكون مبتدأ. طيب، ومن عنده لا يستكبرون، إذن الشاهد هنا أن الظرف عنده وقع صلة، وقع صلة.
ومثال رفعه الفاعل نحو زيد عنده مال، ويجوز تقديرهما مبتدأ وخبرا، ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان.
ومثال رفعه الفاعل، ومثال رفعه الضمير يعود على ماذا؟ على الظرف، الحديث عن الظرف الآن. ومثال رفعه أي الظرف الفاعل نحو زيد عنده مال، زيد عنده مال. مال هنا لك أن تعربها فاعلا، ولك أن تعربها مبتدأ مؤخرا كما قلنا في الجار والمجرور، وكونه فاعلا أرجح. لماذا؟ زيد عنده مال، مال يا جماعة انتبهوا معنا، زيد عنده مال، مال هذا فاعل، فاعل، ويجوز أن تعربه مبتدأ ليس كذلك كما مر معنا قبل قليل. طيب، زيد عنده مال هذا فاعل، ويجوز أن تعربه مبتدأ كما سيأتي الآن ومر بنا. قال زيد عنده مال، فمال هنا فاعل، خذوا الآن إعراب فاعل. لماذا أعرب فاعلا؟ لماذا أعرب فاعلا؟ لأن الظرف نائب عن أي شيء؟ لأن عن استقر، واستقر يرفع الفاعل كما قلنا في الجار والمجرور، ولا لا؟ زيد في الدار أبوه. طيب، ويجوز تقديرهما، تقديرهما أي الظرف والمرفوع بعده مبتدأ، ويجوز تقديرهما أي الظرف والمرفوع بعدهما عنده مال مبتدأ وخبرا، ويجوز تقديرهما أي الظرف والمرفوع بعده عنده اللي هو عنده مال مبتدأ وخبرا. يعني أن زيدا الآن هنا ما يعرب زيدا، زيد زيد مبتدأ، وعنده شبه جملة في محل، في محل رفع خبر مقدم، ومال مبتدأ خبر لزيد. وأيضا يجوز أن تقول في مال كما قلنا فاعل، زيد عنده مال، فمال فاعل لعنده، ويكون عنده مال خبر، الجملة خبر لزيد. الشاهد أن هذا، هذا كما مر معنا في الجار والمجرور. ويأتي الإيضاح، قال ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان، يأتي في نحو عندك زيد المذهبان، مذهب ماذا؟ مذهب البصريين والكوفيين. نعم، فعندك زيد، البصريون ماذا يقولون في الإعراب؟ أعطونا إعراب البصريين. عندك زيد، عندك خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، هذا إعراب الجمهور. إذا قيل الجمهور في كتب النحو عندنا فالمراد البصريون. طيب، والكوفيون ماذا يقولون هنا؟ نعم نعم، عندك زيد، عند الكوفيين يقولون يجوزون أن يكون زيدا إيه نعم فاعل وظرف شبه الجملة، وفي الجار والمجرور كما قلنا قبل قليل لابد أن تستذكروا القاعدة حتى تفهموا مسألة الظرف. ماذا قلنا في الجار والمجرور قبل قليل؟ في الجار والمجرور إذا قلت زيد في الدار أبوه، زيد في الدار أبوه، ماذا قلنا في أبوه؟ أبوه يجوز لك فيه الوجهان، فاعل أو مبتدأ مؤخر، أليس كذلك؟ طيب، وهنا في الجار والمجرور قلنا إذا كان عندهم يشترطون في الأشياء الستة، إذا كان خبرا وصلة وحالا وصفة أو مسبوق بنفي أو استفهام، هذه عندهم في الأحوال الستة. الأحوال الستة الذي بعدها وش يعرب؟ فاعل أو مبتدأ. أما الكوفيون لا يشترطون أن يكون الجار والمجرور أحد هذه الستة، لا يشترطون أن يكون الجار والمجرور أحد هذه الستة، أحد هذه الستة. هذا كذلك ينسحب على الظرف في باب الظرف. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان. طيب، إذا قلت ما عندك أحد، نأخذ مذهب البصريين، ما عندك أحد، وهل عندك أحد، ما عندك أحد وهل عندك أحد. أحد هنا البصري ماذا يقولون فيها؟ فاعل أو مبتدأ. لماذا؟ أي نعم، لأنه سبق بنفي أو استفهام. هذا الذي في الظرف كما قلناه في الجار والمجرور. أما الكوفيون فعندهم يجوز مطلقا أن نعرب الظرف، أن نعرب ما جاء مع الظرف فاعلا ولو لم يكن من أحد هذه الستة. فعندك زيد، يعربون زيدا فاعلا، يقول هذا فاعل، نحن نقول لا، إن زيد مبتدأ. طيب، إذا لم يسبق، انتبهوا، عندنا إذن إذا لم يسبق الظرف بنفي ولا باستفهام ولم يكن أحد في أحد هذه المواضع الأربعة، فإنه لا يكون كذلك، لا يعرب بالوجهين ولا يكون إلا مبتدأ، لا يكون إلا مبتدأ. وهذا معنى قوله: ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في ما بعد صلاة المغرب، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على محمد.